البخاري رحمه الله تعالى قال: باب حلاوة الإيمان. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذا هو الحديث الذي سنقف عنده اليوم إن شاء الله تعالى. وكعادة شراح البخاري نبدأ بالحديث عن رجال الإسناد، والحديث عنهم كما تعلمون هام جدا، لأننا من خلالهم نعلم أن هؤلاء الرجال ليسوا مجرد أوعية للعلم، وإنما تحققوا في ما كانوا يروونه، واصطبغوا صبغة تامة فيما كانوا يعلمونه، وكانوا جبالا في العلم، وكانوا كذلك أركانا في العبادة والتقوى، فكان كل واحد منهم سنة تمشي على وجه الأرض. وهذا الذي أذكره لكم أيها الإخوة إنما أذكره لكي نعلم المسؤولية المترتبة علينا جميعا في أن نحول هذا العلم الذي نتعلمه إلى واقع حقيقي، وإلى خلق نتخلق به، لكي نكون بهذا العلم ممن ينجو يوم القيامة إن شاء الله تعالى. لأنكم تعلمون جميعا أن مما يسأل الإنسان عنه يوم القيامة وعن علمه ماذا عمل فيه. فسترون أن هؤلاء الرواة وهؤلاء المحدثين وهؤلاء الكبار كانوا متحققين تحققا تاما بهذه السنة المطهرة، ونسأل الله أن يكرمنا نحن بذلك إن شاء الله تعالى. أما شيخ البخاري، طبعا كما عرفتم ليس كل الرجال نقف عندهم طويلا، بعض الرجال نقف عند تراجمهم يعني بتوسط، وبعضهم قد لا نحتاج إلى أن نقف عندهم لأن الرجال سيتكررون فنتحدث عنهم في دروس آتية إن شاء الله تعالى. أما شيخ البخاري فهو محمد بن المثنى، وهذا محمد بن المثنى يكنى أبا موسى، كنيته أبو موسى، وهو بصري. وبالمناسبة هذا الإسناد كل رجاله بصريون، لأن سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو راوي الحديث كان قد أقام في البصرة، فرووا عنه هذا الحديث، فأهل البصرة هم الذين رووا عنه الحديث، فكما يقال إسناده بصريون جميعا. أما شيخ البخاري محمد بن المثنى فهو كذلك بصري، وكنيته أبو موسى، ويلقب يقال له الزمن، أبو موسى الزمن العنزي. ما معنى الزمن؟ الزمن يعني مقعد، فكان زمنا. لكن رووا أن أحد من كان يروي عنه وهو محمد ابن حامد ابن السري كان إذا ذكره لا يقول الزمن، فسأله رجل وهو أبو أحمد ابن الناصح، قال: قلت له لما لا تقول في محمد ابن المثنى إذا ذكرته الزمن كما يقول الشيوخ، يعني عرف بهذا، هنالك ألقاب عرف بها المحدثون، مثلا سليمان بن مهران عرف بالأعمش، أحد المحدثين عرف بالأعرج، هذا عرف بالزمن. فقال له: لما لا تقول إذا ذكرته الزمن كما يقول الشيوخ؟ فقال له هذا محمد بن حامد: قال لم أره زمينان، رأيته يمشي. وقد استغرب ذلك لأنه سمع العلماء يقولون الزمن، فسأله: أنت كنت زمنا فرأيتك تمشي؟ فقال له: كنت في ليلة شديدة البرد فجثوت على يدي ورجلي فتوضأت وصليت ركعتين وسألت الله فقمت أمشي. هذه الصلة العظيمة بالله سبحانه وتعالى في هذه الليلة شديدة البرد. ما معنى هذا الكلام؟ أن البرد الشديد لم يمنعه مع كونه مقعدا من أن يدفو على يديه ورجليه ويتوضأ، فلما توضأ في هذا الظرف الشديد في المكره كما قال عليه الصلاة والسلام في المنشط والمكره، فهذا توضأ في المكره وصلى ركعتين وسأل الله تعالى فأجابه على الفور. هذا شيخ البخاري محمد ابن المثنى. أما شيخه وهو عبد الوهاب الثقفي، عبد الوهاب الثقفي أبوه اسمه عبد المجيد، فهو عبد الوهاب ابن عبد المجيد البصري كذلك، يتصل نسبه بالصحابي الجليل الحكم ابن أبي العاص الثقفي رضي الله تعالى عنه. لا أريد أن أقف عند ترجمته، لكن أذكر لكم شيئا واحدا منها لتعلموا فقط كيف تحقق هؤلاء بما يعلمون. قال: كانت غلته في السنة، غلة عبد الوهاب الثقفي، كانت غلته في السنة ما بين 40,000 إلى 50,000، يعني بتساوي عنا بالملايين في هذا الزمان. قال: فكان إذا أتى عليه السنة لم يبق منها شيئا، كان ينفقها على أصحاب الحديث. هذا عبد الوهاب الثقفي رحمه الله تعالى. ويروي عبد الوهاب عن رجل اسمه قال: حدثنا أيوب. من أيوب هذا؟ هذا ينبغي أن نقف عنده لنعلم هذا الرجل العظيم. أيوب هذا اسمه، من أراد أن يكتب، أيوب ابن أبي تميمة كيسان، يعني اسمه، اسم أبيه كيسان وكنية أبيه أبو تميمة، فهو أيوب ابن أبي تميمة كيسان السختياني، وهذه السختياني نسبة إلى بيع السختيان وهو الجلود، قالوا جلود الماعز أو جلود الضأن ما بهمنا، المهم كان يعمل في بيع الجلود. هذا أيوب السختياني رحمه الله تعالى قد كما ورد أنه رأى أنس بن مالك، رأى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، يعني أدرك صغار الصحابة لكن ليست له رواية عنهم. كان من أكبر وكان يسمى سيد العلماء، بل شعبة ابن الحجاج وهو أمير المؤمنين في الحديث كما ذكرت لكم في المضاد الماضي كان يقول سيد الفقهاء عن أيوب. كان مجلا، هنا الذي نقف عنده، كان مجلا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان شديد الإجلال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يروي مالك بن أنس. من مالك بن أنس؟ إمام دار الهجرة، وما أدراك من مالك. مالك بن أنس رحمه الله يقول: كنا ندخل على أيوب فإذا ذكرنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى كنا نرحمه. أرأيتم إلى هذا الحس المرهب بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان إذا سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى قلبه قد فاضت قد فاض وتهيج وسالت من عينيه الدموع، حتى قال مالك بن أنس: حتى كنا نرحم. نعم، لذلك يقول عنه تلميذه الذي لازمه فترة طويلة وهو حماد بن زيد، وهذا من كبار المحدثين وسيأتي ذكره معنا، يقول: أيوب أفضل من جالسته وكان أشد الناس اتباعا للسنة، كان أشد الناس اتباعا للسنة رحمه الله تعالى. خذوا الآن لقطة من خلقه كيف تحقق في السنة. من تحققه في السنة رضي الله تعالى عنه أنه كما يروي عنه حماد بن زيد قال: ما رأيت رجلا قط كان أشد تبسما في وجوه الرجال من أيوب، كانت البسمة لا تفارق فمه. وهكذا تجد الذي يقلد أو يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويتحقق بسنته تجده دائما باسم الثغر طلق الوجه، يلقى الناس جميعا بوجه محبب، لا يوجد يعني نوع من تقطيب الجبين ولا من الإكفهرار ولا شيء من هذا. كان أشد الناس تبسما حين يلقى الناس رحمه الله تعالى. يا ترى بلغ منزلة عالية وطار ذكره بحيث إن طلبة العلم قد قصدوه للتعلم، فهل كان يحب هذه الشهرة؟ كان يكرهها جدا، وكان من أكثر الناس حرصا على أن يكون عمله خالصا لوجه الله تعالى. انظروا أمثلة للإخلاص الذي كان عليه أيوب رحمه الله. قال: كان يقوم الليل فيخفي ذلك، يعني ما أحد يسمع أنه يقوم الليل. قال: حتى إذا كان وقت الصبح رفع صوته. ليه؟ قال: كأنه استيقظ الآن. كان يقوم الليل، من شاهده عرف ذلك، فيخفي ذلك حتى إذا كان عند الصبح رفع صوته فيظنون أنه الآن قد استيقظ. قال: كان مرة في مجلس فغلبته العبرة، يعني غلبته عيناه من الخشوع، فإذا به على الفور يأخذ منديلا ويمسح أنفه، يمسك بأنفه يمسحه ويقول: ما أشد الزكام، ما أشد الزكام، يعني يوهم الناس أنه مزكوم، يعني ما هو بكى خشوعا وخشية لله تعالى. أرأيتم إلى هذا الرجل العظيم يقول: ما أشد الزكام، يصرف عن الناس أنه بهذه الحال رحمه الله. لذلك قال: ورد عنه أنه قال: ليتق الله رجل إن زهد فلا يجعلن زهده عذابا على الناس. يعني أحيانا الإنسان يزهد في شيء ويريد من الناس جميعا أن يزهدوا معه، فجعل زهده عذابا على الناس. قال: ليتق الله رجل إن زهد فلا يجعلن زهده عذابا على الناس، لأن يخفي الرجل زهده خير له من أن يعلنه، لأن زهده إذا أخفاه دل ذلك على أنه صادق في هذا الأمر وأنه مخلص. لذلك يقول أحد الرواة: دخلنا عليه مرة فوجدناه يجلس على فراش أحمر مخمس، يعني ظهره أنه من الطبقة النفيسة. قال: فرفعناه أو رفعه أحد أصحابنا فإذا تحته خصفة محشوة ليف، يعني يخفي هذا الزهد الذي كان عليه بإيه، يظهر للناس أنه لا، هو يعني ليس على هذه الصورة التي كانوا يتوخونها. كان يقول: ما صدق عبد قط فأحب الشهرة، يعني الذي يحب الشهرة وأن يظهر معنى هذا أنه لا يصدق في علمه وفي صلته بالله تعالى، لأن الصادق إنما يريد أن تكون بالله تعالى صلته صلة متينة. احفظوا هذه الكلمة، قال ما صدق عبد أحب الشهرة، وهو طبق هذا عمليا. فيقول عنه حماد بن زيد نعم رحمه الله، يقول كنت أمشي معه فيأخذ في طرق، يعني في البصرة، كنت أمشي معه فيأخذ في طرق إني لأعجب له كيف يهتدي إليها فرارا من الناس أن يقول هذا أيه، بشهرته إذا مشى في طريق فلان فلان، هو ماذا كان يفعل؟ كان يلجأ إلى الطرق التي لا يعرفها أحد لئلا يظهر، بل أكثر من ذلك. هذه النفسية التي نسأل الله أن يحققنا فيها إن شاء الله تعالى لننال بركة العلم. كان يزيد ابن الوليد ابن عبد الملك ابن مروان، تسمعوا فيه، يزيد ابن الوليد ابن عبد الملك ابن مروان كان صديقا له. يزيد هذا وصل إلى الخلافة، صار خليفة. واحد منا لو له صديق وصار يعني له منزل عالي وجاه كبير يتحدث بذلك أمام الناس، فلان صاحبي نعم. قال فلما ولي الخلافة صار يدعو ويقول اللهم أنسه ذكري، اللهم أنسه ذكري، لا يريد التصدر ولا الشهرة ولا المنزلة ولا الجاه. وهذا مما يدل على أن علمه وعمله كان خالصا لوجه الله تعالى. ولذلك كان ينصح الناس فيقول لا خبيث أخبث، يعني أخطر شيء على الناس الوعي الموجود عنده، قال لا خبيث أخبث من قارئ فاجر، من قارئ فاجر، لأنه الظاهر أنه يقرأ القرآن ويعلمه ولكنه فاجر، فهو في واقعه بعيد عن هذا القرآن بعد المشرق عن المغرب، فهو يخدع الناس صحيح. ويمكن أن يعني من خلال هذا المظهر الذي هو عليه أنه قارئ يمكن أن يلبس على الناس دينهم. لذلك قال لا خبيث أخبث من قارئ فاجر. وكان يؤم طبعا في شهر رمضان، عادتهم أن يصلوا أختام قديمة، هذه نحن الآن عليها والحمد لله تعالى في صلاة رمضان. كان يؤم أهل مسجده في شهر رمضان فيصلي بهم في الركعة الواحدة قدر 30 آية، يعني حوالي 30 آية بتطلع بسورة البقرة تقريبا 3 صفحات، بالركعة الواحدة يقرأ تقريبا 3 صفحات، احنا قديش عم نقرأ؟ صفحة واحدة. الحمد لله، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا. هذا أيوب ابن أبي تميمة السختياني الذي له هذه الترجمة العظيمة، والذي كان يدفع عن نفسه أن يكون يشار إليه بالبنان أو تسلط عليه الأضواء أو يعلن عن صلاحه وإخلاصه وصدقه واستقامته، كان لا يحب هذا أبدا. ولذلك الله تعالى أظهر ذكره وكان يقول لقد ذكرت وما أحب أن أذكر، لقد ذكرت وما أحب أن أذكر. هذا هنيئا له، بشارته الآية الكريمة قول الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. نبدأ. أما آخر رجل بالإسناد هو أبو قلابة، فقط أذكر لكم اسمه وأترجمه في وقت آخر لأنه سيمر معنا. أبو قلابة هذا اسمه عبد الله بن زيد الجرمي، عبد الله بن زيد الجرمي البصري، كان يلقب شيخ الإسلام، وقد قدم إلى الشام وسكن في داريا. يعني هو أصله وين؟ في البصرة، هو مصري نشأ هناك، لكنه لظروف ما نذكرها فيما بعد جاء إلى الشام وسكن في داريا وانقطع بها، كما ذكر الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء. هنالك مقالة له فقط أذكرها لأنها هامة جدا، يقول أبو قلاب الجرمي عبد الله بن زيد، يقول إذا حدثت الرجل بالسنة، ذكرت له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله. أحيانا الناس يقول شو بدي بالسنة، مشكوك فيها، نريد فقط القرآن. قال إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله فاعلم أنه ضال. طبعا ضال، لأنه يريد هدم الإسلام. طبعا مو المجال الآن ذكر حجية السنة وأهمية السنة. فإذا هذا أبو خلابة، ولما مات، لما مات أبو خلابة أوصى بكتبه كلها لمن؟ للراوي عنه هنا، وهو أيوب السختياني، لأنه يعلم ورعه وصدقه وضبطه وتوثقه في العلم، فأوصى بكتبه إلى أيوب السختياني رحمه الله تعالى. الآن عن أنس رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثا من كنا فيه. ما معنى من كنا فيه؟ يعني من حصلنا فيه، وجدنا فيه. فهذه كنا هنا تامة، ويمكن أن يكون المعنى ثلاث من كنا مجتمعة فيه، فتبقى ناقصة، من كنا مجتمعة فيه وجد حلاوة الإيمان. هذه حلاوة الإيمان، كيف قال النبي حلاوة الإيمان؟ هل للإيمان حلاوة؟ نعم، النبي قال وجد حلاوة الإيمان. رواية مسلم وجد طعم الإيمان، وجد طعم الإيمان، رواية مسلم والترمذي. نعم، رواية النسائي لهذا الحديث وجد حلاوة الإيمان وطعمه. إذن الإيمان له حلاوة وله طعم، كما أن الطعام والشراب له حلاوة تذاق في الفم. قال وكذلك الإيمان له حلاوة تذاق في القلوب، في القلوب. وحلاوة الإيمان هي التلذذ بالطاعة وتحمل المشاق في دين الله تعالى، استلذاذ الطاعة وتحمل المشاق في دين الله تعالى. فإذا كما أن الجسد يتلذذ ويجد حلاوة الطعام والشراب، القلب يجد حلاوة الإيمان. قال العلماء فكما أن الجسد إذا مرض وسقم لا يجد حلاوة الطعام والشراب، لأنه إذا كان مريضا يكون فمه مرا، ومن يكن ذا فم مر مريض يجد مرا به، لعذب الفرات يعني الماء الفرات يجده مرا. قال كما أن الجسد إذا سقم لا يجد حلاوة الشيء، كذلك القلب لا يجد حلاوة الإيمان إلا إذا سلم من أمراض الأهواء المضلة ومن الشهوات المحرمة. قد واحد من الآن يسأل نفسه هذا الحديث، إخواني ميزان، أنا هل أجد حلاوة الإيمان؟ إذا كان الإنسان لا يجدها، معنى ذلك أن في قلبه مرضا قد حال بينه وبين التلذذ بطعم الإيمان وحلاوة الإيمان. فإذا مرض القلب وسقم فلا يجد حلاوة الإيمان، قالوا بل يستحلي ما فيه هلاكه من المعاصي. من هنا قال عليه الصلاة والسلام، قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لم لأن قلبه به مرض فلم يجد حلاوة الإيمان. فلو كمل الإيمان في قلبه، قال العلماء لو كمل الإيمان في قلبه لوجد له حلاوة تمنعه من أن يقترف المعصية. اسمعوا هذا الكلام الذي قاله أحد المحدثين من الثقات العباد، ثقة عابد كما قال ابن حجر في التقريب، اسمه وهيب ابن الورد. سئل وهيب ابن الورد: هل يجد طعم الإيمان من يعصي الله؟ فقال لهم: لا، ولا من هم بالمعصية. أرأيتم إخواني الكرام، من هم بالمعصية لا يجد حلاوة الإيمان ولا طعم الإيمان. وسئل رجل آخر من كبار الأولياء والصالحين ومعروف، وهو ذنون المصري، قيل له أو هو قال: كما لا يجد الجسد لذة الطعام عند سقمه، كذلك لا يجد القلب حلاوة الإيمان وحلاوة العبادة مع الذنوب. طيب إذا ما وجدنا حلاوة الإيمان، ما معنى هذا؟ أن فينا ذنوبا أو نهم بها. طيب سؤال بالله عليكم، حلاوة الإيمان التي لا تقدر بثمن، ولا أريد الآن أفصل كثيرا، لأن من ذاق حلاوة الإيمان كان يقول: نحن على لذة لو علمها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. هل يفرط بهذه الحلاوة وبهذا الطعم الذي يعطي الإنسان غاية السعادة؟ هل يمكن للإنسان أن يفسدها من أجل نزوة عارضة أو معصية طارئة؟ المعصية إخواني الكرام يا أيها الشباب، أولا سريعة الانقضاء، ثانيا تورث حسرة، فالمعصية تفسد حلاوة الإيمان كما يفسد الخل العسل. المعصية تفسد حلاوة الإيمان كما يفسد الخل العسل. لذلك إخواني إياكم أن تؤثروا هذه المعاصي التي تذهب ببهاء الإيمان وطعمه وحلاوته من نفوسكم. اللهم أذقنا حلاوة الإيمان ولذة الطاعة وأدمها علينا يا رب العالمين. ما هذه الخصال التي إذا اجتمعت بالمرء ثلاث من كنا فيه، ما قال واحدة، كم واحدة؟ ثلاث. من كنا فيه، من كنا مجتمعة فيه، وجد حلاوة الإيمان. الأولى قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هنا كلمة مما سواهما يعني أحب إليه من كل شيء، لأنه لم يقل أحب إليه ممن سواهما. ممن كما تعلمون من لي للعاقل، من للعاقل، أما ما لغير العاقل، فهنا غلب غير العاقل لكي يندرج العاقل وغير العاقل، يعني أن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل شيء. أن تتمكن محبة الله في القلب، فلا يمكن أن يؤثر الإنسان رضا أحد على رضا الله تعالى. سؤال: طيب متى تكمل المحبة في القلب؟ متى تنشأ المحبة وتكمل؟ لا يحب الله إلا من عرف الله، صحيح؟ المحبة لا تنشأ إلا بالمعرفة أولا، فإذا عرفت الله سبحانه وتعالى من خلال أسمائه وصفاته وأفعاله الباهرة وبديع خلقه وعجائب صنعه التي لا يقف عليها العقل، يدهش العقل لها، إذا عرفت الله تعالى أحببته، لأن الإنسان فطر على حب الكمال. اثنين، تحب الله تعالى بعد معرفته إذا استقرأت نعم الله عليك. حين تطالع نعم الله عليك وتجد نعم الله تعالى متوافرة متكاثرة، حينئذ تجد نفسك منساقا إلى محبة الله، لأن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها. لكن هذه النعم إخواني التي أنعم الله بها علينا ألفناها حتى نسيناها، وهذا هو الواقع. أنت ترى بعينيك، نسيت عظمة نعمة النظر، نسيت النعمة الكبرى. لذلك مرة قالوا إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك فأغمض. تصور حالك بلا عين، بلا بدون بصر، كيف وضعك وحالك؟ اللهم أدم علينا نعمك، عرفنا نعمك ودوامها. نعم، لذلك قالوا ومحبة الله تعالى تنشأ من مطالعة النعم. ومن هنا ورد في الحديث الذي يرويه الترمذي برقم 3789، من أراد أن يرجع إليه، من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب الله لما يغزوكم من نعمه، أحب الله لما يغزوكم من نعمه وأحبوني لحب الله. فإذا هاتان وسيلتان يمكن بهما أن نعرف وأن نحب الله تعالى. محبة الله تعالى هل هي فرض أم نافلة؟ فرض، حب الله تعالى فرض. بل إن الله توعد من كان شيء في الدنيا أحب إليه من الله ورسوله وجهادا في سبيله توعده بفتنة. قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لذلك كان الشافعي له دعاء يقول فيه اللهم امنن علينا بصفاء المعرفة. ليه كان يقول امنن علينا بصفاء المعرفة؟ لأن المعرفة إذا كانت في القلب صافية وتامة أوصلت إلى المحبة. من هنا ورد عن بعض السلف قال من عرف الله أحبه ومن أحبه أطاعه. من عرف الله أحبه ومن أحبه أطاعه. وقال بعض العارفين الذين وصلوا إلى هذه المعرفة قال محبة الله المحبة هي الموافقة في جميع الأحوال، في جميع الأحوال. وقال قائلهم أنشد هذا العارف قال ولو قلت لي مت سمعا وطاعة، يخاطب الله تعالى، ولو قلت لي مت سمعا وطاعة وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا، وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. أما كان هذا حال الذين يجاهدون في سبيل الله تعالى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم رضي الله تعالى عنهم. إذا محبة الله فرض، وتتظهر محبة الله في أن تؤثر مرضاته وأن تعمل بأمره وتنتهي عما نهى الله تعالى عنه وتصبر على قدر الله عز وجل. فالصبر على قدر الله والرضا به إنما هو من محبة الله تعالى. لذلك أحد العلماء الصالحين ولو ترجمة عظيمة جدا من أراد أن يعرفها فليرجع إلى سير أعلام النبلاء، هذا الرجل اسمه عامر ابن عبد قيس، قال عنه الذهبي القدوة الولي الصالح. عامر ابن عبد قيس له هذه الكلمة التي تنم عن حبه لله العظيم، قال أحببت الله حبا هون علي كل مصيبة ورضاني بكل بلية فما أبالي مع حبي إياه على ما أصبحت ولا على ما أمسيت. يعني كل ما يجريه الله لي فأنا أحبه، هذا حب الله. نسأل الله أن يجعله في قلوبنا. ادعو الله تعالى لذلك فقد ورد عن سيدنا داود عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، ورد عنه كما في الترمذي أنه كان من دعائه: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، وأسألك عملا يقربني يبلغني حبك. هذا كان من دعاء سيدنا داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ويقول عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس، قال: مات ولده، فلما مات ولده بكى الناس لحوله، فقال لهم: إن الله أحب قبضه، إن الله أحب قبضه، وأعوذ بالله أن تكون لي محبة تخالف محبة الله. يعني هذا الذي ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: رضيت بالله ربا، رضيت به ربا، يعني رضيت بكل ما يجريه عليك، ولا يكون الرضا إلا عن الحب. فإذا أحببت الله عشت في سعادة لا تعدلها سعادة ولا يعبر عنها بالفم ولا باللسان ولا يستطيع أن يعبرها أحد بأي بيان مهما كان فصيحا ومهما كان بليغا. لذلك عمران بن حسين صحابي جليل، اسمعوا في مهي، قال: مرض مرضا شديدا في آخر حياته، كان أحد التابعين يزوره ثم توقف عن زيارته، كان يدخل إليه فيتقطع قلبه مما يرى من مرضه، فانقطع عنه. بعد مدة عاد إليه فقال له: لم تقطعنا؟ لم تركت زيارتنا؟ فقال له: إنني أتألم حين أراك في هذه الحال. فماذا قال له عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه؟ قال: لا تفعل، فوالله إن أحبه إلي أحبه إلى الله. يعني أنا مبسوط، أنا مسرور، أنت ليه عم تتألم؟ طيب إخواني، متى يبلغ الإنسان هذه المنزلة العالية؟ متى؟ حين يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أما الثانية فقال عليه الصلاة والسلام: وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. سؤال: هذه أليست نتيجة طبيعية للأولى؟ مو نتيجة طبيعية؟ إذا كان الله تعالى قد ملك عليك قلبك وصار حبك كله لله ولرسوله، فصرت يستلزم هذا، صرت أنك لا تحب إلا ما أحبه الله، ولا تحب إلا من أجل الله، لا تحبه لنسبه ولا لماله ولا لغير ذلك من عرض الدنيا الزائل فاني، تحبه لله. لذلك ورد في حديث رواه الإمام أحمد، إخواني إذا أحبتوا تكتبوا رقمه، رواه الإمام أحمد برقم 16194 من حديث أبي رزين العقيلي صحابي من الصحابة الكرام. حبذكركم الحديث فيما بعد، عم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان، قال: وأن تحب غير ذي نسب لا تحبه إلا لله. أن تحب غير ذي نسب، يعني ليه؟ لأنه عادة الناس بيحبوا مين؟ بلك هذا من أسرة عريقة، هذا من بيت من بيوت العظيم، هذا يعني ينبغي أن نحبه. أنت أحببته لماذا؟ لله تعالى، لا لنسبه ولا لماله ولا لجاهه. لذلك قالوا: من علامات الحب في الله أنه لا يتوقف على البر. شو البر؟ يبرك ويكرمك، يعني إذا برك وأكرمك وتحبه، وإذا لم يفعل انقطع هذا الحب. فهل هذا لله؟ لا. قالوا: الحب من علامات الحب في الله أنه لا يكون متوقفا على البر، ولا يقطعه الجفاء. لو تركك ما عاد يعني سلم عليك أو ما عاد مر لعندك، أنت تبقى تحبه لأنه من عباد الله الأتقياء، لأنه صالح، فحين تحب الله تحب من أجل الله كل من يحب الله تعالى. هنا جاء حديث إخواني رواية النسائي لهذا الحديث بعد أن قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، بدل وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، لفظ النسائي وأن يحب في الله ويبغض في الله، وأن يحب في الله ويبغض في الله، هذا لفظ رواية النسائي. لذلك روى إمام أحمد في مسنده برقم 18524 من حديث البراء بن عازب، الله يرضى عنه البراء بن عازب، قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألنا قال أي عرى الإسلام أوثق؟ قال الصلاة. قال حسنة وما هي بها؟ قال الزكاة. قال حسنة وما هي بها؟ يعني ليست هذه أوثق عرى الإيمان. قالوا صوم رمضان. قال حسن وما هو به؟ قالوا الجهاد الحج، ذكروا هذا كله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حسن وما هو به. ثم قال لهم إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، اللهم حقق لنا ذلك. ويروي الحديث كذلك أبو ذر الغفاري رحمه الله كذلك في أحمد برقم 21303، كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتدرون أي الأعمال أحب إلى الله؟ أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال قائل الصلاة والزكاة، سمع قول الله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال الصلاة والزكاة، النبي سكت عليه السلام. قال قائل الجهاد، فقال لهم عليه الصلاة والسلام إن أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله. إذا حديثين صار معنا، أول حديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، والثاني إن أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله تعالى. طيب هذا الحب في الله سبحانه وتعالى كما قلت لكم إنما يكون بموالاة أولياء الله وبمعاداة أعدائه سبحانه وتعالى، وقد قال الله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أما الأخيرة ولا نقف عندها كثيرا، ولكن هي تستحق أن نقف عندها كثيرا. قال عليه الصلاة والسلام وأن يكره، أي إذا وقعت في القلب ذاق طعم الإيمان، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. أرأيتم إلى هذه المقارنة؟ من يحب منا أن يلقى في النار؟ أي نار الدنيا فقط. من؟ هل يجب أن تكون كراهيتك لأن تتحول إلى الكفر ككراهيتك أن تقذف في النار؟ لا، مو فقط ككراهيتك، هنالك رواية عند البخاري نفسه في كتاب الأدب سترد معنا برقم 6041 رواية أبلغ من هذه، تعرفوا شو هي؟ أبلغ. هون النبي عليه الصلاة قال يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، في رواية أشد وأعظم قال وأن يقذف في النار، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. يعني يختار أن يلقى في النار ولا يختار أن يعود إلى الكفر. من حصل مع من حصل هذا؟ مع من حصل؟ أولا مع أصحاب الأخدود. هل رجعوا عن إيمانه؟ لا، النار ذات الوقود، طبعا عم نتكلم عن قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فأصحاب الأخدود فضلوا النار وأحرقوا في النار ولم يرتدوا عن دينهم، حتى تعلمون أنه ورد في الحديث أن امرأة جاءت وهي تحمل صبيا تقاعست كرهت أن ترمي بنفسها وولدها في النار، فأنطق الله ولدها وقال يا أمة اصبري فإنك على الحق، فحينئذ ألقت بنفسها في النار. لذلك شوفوا الرواية الأخرى، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. لما يكون التصميم والثبات والعزيمة على هذه الدرجة يجد المؤمن طعم الإيمان. أما إذا كان لأقل فتنة، لأقل محنة، لأقل شهوة يسقط. بيجي قد واحد ناس بيجي على الجامع لكن لا زال قلبه معشش بحب النساء وحب الشهوات، وطرفه دائما يطارد النساء ودائما يحب الوقوع في المنكرات، إلا والله ما أجد فيك طعم الصلاة ولا حلاوة. كيف يجدها؟ كيف يجدها؟ لا يجدها إلا إذا تحققت فيه هذه الأشياء. لذلك سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. دعته امرأة العزيز، مو فقط امرأة العزيز، النسوة كلهم في المدينة دعوه إلى فعل الفاحشة، فقال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فهذه الحال حين يصل إليها الإنسان حينئذ يكره المعصية وينفر منها. فقد يقول قائل أنا والله الآن لا أجد هذا، أنا نفسي تميل إلى المعصية، ماذا أفعل؟ أقول قال العلماء، أنا أنقل قول العلماء، قالوا الحد الأدنى لهذه الفقرة من الحديث النبوي قال أن يجتنب المعصية وينفر عنها ولو وجد نفسه تميل إليها، لو وجد هواه يميل إليها. فإذا خالف نفسه ولم يطاوع نفسه فهذا أمر محمود، بل إن الله تعالى حمده في القرآن فقال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن يبدأ المؤمن يشاهد نفسه لا يطيع هواه، لا ينساق مع غريزته، مع شدة المجاهدة وكثرة تريض النفس يصبح بحالة، ما هي هذه الحالة؟ حالة أن يغلف في النار أحب إليه من أن يرتد كافرا، كما فعل من ما بدي كثر أمثلة لكن أمثلة واقعية، كما فعل عبد الله بن حذافة الصحابي الجليل لما كان أسيرا عند ملك الروم عند قيصر، وقيل له إن واحدا من أصحاب النبي هنا، لما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم يقدرون هذا كثيرا، لأن عندهم أصحاب سيدنا عيسى هم مين؟ حواريين، فهو بيظنوا إن هدول مثل الحواريين بالنسبة لمن؟ لسيدنا عيسى، لذلك اهتم به كثيرا قال هاتوه. فلما وقف بين يديه صار إيجاد له ويساومه على أن يعني يخضع له وعلى أن يعطيه شيئا من ملكه مقابل أن يرتد، فوجده جبلا أشم، وجده في غاية الثبات والعزة والمنع. فماذا أراد أن يفعل ليخيفه؟ أتى برجل من المسلمين نعم وغلى له قدرا وألقاه فيها ليريه ما هو المصير الذي سيؤول إليه إذا لم يرجع عن الإسلام ويخضع له. فحينئذ بكى عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، رآه الجنود قد بكى، قالوا يا قيصر أو كما يقولون له أن فلان بكى، عال إذن خاف من الموت. فجيء به فقال لهم والله لم أبكي جزعا من الموت، لم أبكي جزعا من الموت، قدر تغلي فيها الماء، وفي رواية الزيت لما يوضع فيها الإنسان على الفور يموت، قال: لم أبكي جزعا على الموت ولا خوفا من الموت، ولكن أبكي لأني رأيت أن لي نفسا واحدة، رأيت أن لي نفسا واحدة تموت مرة واحدة، ولقد وددت أن لي بعدد كل شعرة نفسا تموت في سبيل الله. هذا الذي أبكاني. لما رأى ذلك قيصر عرف أنه أمام رجل لا كالرجال. تربية مين؟ تربية النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رضي الله عن أولئك. لذلك بالأخير ساوموا على أنه بس يقبل جبينه ويطلق له الأسرى، ففعل، قبل رأسه ومضى. فلما ورد المدينة ولقيه سيدنا عمر، قال سيدنا عمر: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة رضي الله تعالى عنه. إذن هذا مثل حصل مع عبد الله بن حذافة، لأنه قد تحقق بقول النبي، هو اللي سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: وحتى أن يخلف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله تعالى منه. هذه بعض الأمثلة ذكرتها لكم التي يعني فيها تطبيق هذا الحديث. نسأل الله تعالى، قولوا آمين من أعماق قلبكم، أن يحقق لنا هذه الثلاثة. اللهم حقق في قلوبنا هذه الثلاثة يا رب العالمين. اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأولادنا وأزواجنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الناس أجمعين، حتى من نفوسنا التي بين جنوبنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وعملا يبلغنا حبك يا رب العالمين. الآن أعيد قراءة الحديث إخواني، طبعا هلا حفظناه جميعا بإذن الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. والحمد لله رب العالمين.